الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة للمسألة السابقة لا أدري هل طرأ عند الأخوة شيء؟ خيرا إن شاء الله. المسألة 37، لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك على الأقوال، فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذ. لو أن مالا حمسنا وتعين الخمس بطريق مشروع كما لو كان بإذن الحاكم الشرعي، ثم اختلط هذا الخمس بمال آخر لا نعرف قدره من قدر ذاك المال الآخر ولا يتميز، فصار من الحلال المختلط بالحرام. لا أصل الحرام الحرمة التنجيزية، طبعا أشرنا أكثر من مرة، قد يكون محرم غير تنجيزي في المقام، يعني اختلط ماله بما ليس مالا له. وكذلك الزكاة، وكذلك في الوقف الخاص، وكذلك في الوقف العام، كلها من واد واحد بلا شك ولا ريب، وحينئذ فلا كلام في ملكية الجهات في المقام. وإذا كانت الجهة مالكة فلا شك ولا ريب أنه حينئذ يكون من قبيل معلوم المالك لا مجهول. صحيح لا يوجد مالك بعينه، لم يشترط أن يكون المالك معلوما بعينه، وإن عبر بالروايات جهل صاحبه وقيل بأنها ناظرة إلى الصاحب الشخصي، فلا شك ولا ريب في أنها مبنية على الغالب من أن الأملاك تكون أملاك وأموال شخصية لا تكون أموال الجهات العامة. ومن هنا لو اختلط مال المسجد مثلا في بلدتنا بأموالنا الخاصة ولا نعرف القادر ولا نميز، نقول لا تصل النوبة إلى الخمس لأننا نعلم صاحبه وهو هذا المسجد. وعليه لا شك ولا ريب أنه لا خصوصية لشخصية المالك ولتشخصه، بل ملكية جهات أيضا من هذا القبيل بلا شك ولا ريب. والغريب ما ينسب إلى الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف من التفصيل والتفرقة بين الخمس والزكاة وبين الوقف عاما وخاصة، فإنه لا يعلم وجه لهذا التفصيل. ما دام في الملك في الوقف الخاص ملك الجهة الخاصة، في الوقف العام ملك الجهة، لأن الوقف العام إما سبيل الله فيملك جهة سبيل الله تملك، وإما مسجد هذا وقف عام بعد أكثر تشخصا هذا من الخمس، هذا يلحق بالأشخاص، فإن هذا المسجد يصرف على شؤون هذا المسجد المتشخص بلا شك ولا ريب. أيضا هنا يوجد حكم وضعي مو بس حكم تكليفي، توجد ملكية لهذه الجهات. نعم لو كان الجهة العامة جهة لا تملك أو لا دليل على ملكيتها شرعا كالدولة مثلا، قد يقاس حينئذ بأنه تصل النوبة إلى الخمس، إلا إذا كان أيضا معلوم المصرف حينئذ قد يقال بأنه لا يجب الخمس آنذاك، بل يجب التصدق من قبيل مفارقة المظالم وإلى ما هنالك. كلهم بحسبه، يعني تختلف القضية باختلاف الموارد، مثل ملك الدولة يتبع البحث السابق قد يقال بأنه يجب التصدق حينئذ على الفقراء، هذا قبيل المجهول المالي، وإذا كان من قبل المجهول المالك ويجب التصدق به على الفقراء فاختلط بأمواله، إن قيل بأن الفقراء مالكون له الآن بالفعل شرعا فحينئذ يكون من قبل معلوم المالك ملكية الجهة. وإذا قيل بأن الفقراء غير مالكين له بس فقط شغل تكليف يجب التصدق ما قلت تبدل الموضوع يصير من قبيل الحلال المختلط للحرام. المسألة 38، طبعا هو قال فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذ، ما هو الحكم حينئذ؟ نقول الحكم بحث على الشقوق الفارق التفصيلية، إذا كان أقل وأكثر نتمسك بقاعدة اليد لإثبات الأقل من الحرام، وإذا كان من قبيل المتباينين فلا شك ولا ريب أن القضية تصير من قبيل العلم الإجمالي المنجز، إما قاعدة العدل والإنصاف وإما ينتهى إلى القرعة على التفصيل المتقدم. المسألة 38، إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف، المورد من موارد وجوب الخمس، قال لم يسقط وإن صار الحرام في ذمته، وإن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى، ما ينقلب الفرق من وجوب التخميس. ليش قال وإن صار الحرام في ذمته؟ ليش ما قال وإن صار الخمس في ذمته؟ التحقيق والدقة هنا تقتضي أن الخمس هو الذي يصير في الذمة مو الحرام، يعني الحرام قد يكون أقل قد يكون الذي صار في الذمة والخمس. كيف ذلك؟ نقول عندما اختلط الحلال بالحرام ولا يعلم قدره ولا صاحبه صار يجب الخمس. هنا نقول إن بنينا على ما بنى عليه المشهور ومنهم الشيخ الأعظم وعموم المتأخرين عن المحقق الهمداني على الله مقامه، لأن التعلق هنا كالتعلق في بقية الأخماس فالكلام واضح رح يصير حينئذ، ملك لجهة أتلفناه مضمون علينا يجب علينا أن ندفع مثله إن كان مثليا وقيمته إن كانت قيمية. لماذا؟ لأنه كان ملكا لجهة للإمام عليه السلام للسادة، مو بالضروري أن يكون ملك الأشخاص كيف أن يكون ملكا جهة، فهو مضمون للجهة المالكة لأن الجهة لم تتلف بتلفه، الجهة موجودة. وإن بنينا على ما بنى عليه الفقيه الهمداني من أنه لا يوجد ملك وضعي هنا، حكم وضعي لا يوجد، لا يوجد ملكية لأرباب الخمس، فقط وجوب إخراجه إلى أرباب الخمس، حينئذ بالتلف لن يكون الثابت في الذمة لأرباب، بل سيقال بأن هناك حكم تكليفي كان ثابتا على تقدير الاختلاط وعدم التميز، هنا بالتلف ذهب الموضوع فذهب الحكم، وإذا ذهب الموضوع فذهب الحكم، هنا نعلم أن في ذمتنا ما حرام، فالتعبير بالحرام هنا يناسب مبنى المحقق الهمداني ولا يناسب مبنى الشيخ الأعظم والذي بنى عليه الصاحب العروح. استفدتم؟ لأن الحرام لا يصير في الذمة، بل الذي يصير في الذمة هو الخمس على المبنى المشهور والمنصور لصاحب العروة للمال على الله مقامه الشريف. نعم هو بيّن مراده من الحرام عندما قال فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى. طبعا رد المظالم كمصطلح فيه كلام بين المحققين، مو محل كلامنا الآن، هذا عرضا قال رد المظالم يعني قد يريد يقول لا يجري عليه حكم مشهول المال، هكذا يريد أن يقول، يعني لا يجب حينئذ التصدق به على الفقراء، بل يجب إعطاء الخمس الذي كان ثابتا في العين عندما ثبت في الذمة إلى من؟ إلى أرباب الخمس. وحينئذ يعني حيث لا يجري عليه رد المظالم يبقى خمس ثابت في الذمة، فإن عرف قدر المال المختلط كل المال فسيعرف نسبة الخمس فيه، إذا مثلي يدفع مثله، إذا قيمي يدفع قيمته. اشتغلت ذمته بمقدار خمسه، ما قال مقدار قيمة، يعني مقدار إذا مثلي مثل إذا قيمك، وإن لم يعرف ما عرف المجموع، لطول قد يعرف مقدار الحرام المفروض يجهل قدره وإلا ما كان فيه خمس.
كيف يقولون الحرام بقيمة؟
المقصود أنه لم تحل له بقية المال، يعني الخمسة الأربعة أخماس البقية اللي انتقلت من الخارج إلى الذمة ما صارت حلالا له إلا بعد أن يدفع الخمس الخامس. خمس التعبير فيه إشكال، يقينا فيه إشكال. وإن لم يعرفه، يعني لا عرف أن المال كله كان ولا أن خمسه كان، لأنه العرف الخمس يعرف الكل، ولا عرف الحرام كم، لأن المفروض أن الحلال مختلف بالحرام لا يعرف قدره. إذن فلا محالة سيصير الخمس مردد بين الأقل والأكثر. عرفت أنه قامح لكن لا أدري كم كان، 250 منا أم 200 من في المثليات في القيميات، أنا لا أدري هل 250 دينارا أما أتى دينار. فما هو الحكم؟ هل يجب دفع الزائد؟ إذا أصبحت 250 يعني 50 زائد، إذا أقلحت 200 يعني 40 الخمس حينئذ كم أدفع؟ هل أدفع الأقل أم أدفع الأكثر؟ هو دائما يقول هنا من قبيل تردد بين الأقل، ما دام التردد حينئذ بين الأقل والأكثر فلا شك ولا ريب في جريان براءة الذمة عن الزائد. خب ما هو الواجب لدفع الزائد؟ قال لكل واجب. هو قد يكون وجه الزائد أحد وجهين، إما لأن الذمة مشتغلة بالخمس يقينا فلا بد من الفراغ اليقيني، وهذا جواب واضح أن جريان البراء فراغ يقيني ولو فراغ ظاهري يقيني، لأن حجية البراء في المورد يقينية ولو كانت البراءة مؤداها يقيني، ما هي مؤدى أصلا مورد الشك، لكن حجيتها يقينية فهو فراغ يقيني شرعي. وإما لأنه غاصب بإتلافه، والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فيجب دفع الزائد. لم يقم دليل على أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال بهذا المعنى على إطلاق، أصلا تعبير الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ما موجود في آية أو رواية. يوجد تشدد من بعض الجهات مع الغاصب في المواد اللي ثبت فيها التشدد، شحنا التشدد ما من جايبنا نتشدد. نعم أستدرك فأقول أيها الأخوة على المثل أستدرك، أقول في بعض الحالات قد يفرض من قبيل المتباينين مو الأقل والأكثر، كما لو أتلفت المال ثم شككت أنه كان عدثا أو كان شعيرا، كان قمحا أو كان شعيرا، مثلي ومردد بين الأقل والأكثر. إذا كان عدث مردد بين 200 وال 250 كيلو، وإذا كان هم شعير مردد بين 200 وال 250 قيمة أزيد في العدث يقينا، لكن لا تلحظ القيمة هنا لأن خصوصيات العين أيضا ملحوظة، خصوصية العين ملحوظة. هنا قد يقال بأنه تصل النوبة إما إلى قاعدة العدل والإنصاف وإما إلى القرح على وزن المسألة السابقة. لا وأنا هذا الذي أريد أن أقوله، ولكن قد يقال في قبال هذا حتى في مثل هذا الاستغراق اللي ما ناظر إلى المسألة أصلا، ما ناظر إلى هذا الفرض السيد الماتن على الله مقامه الشريف، أن يقال بأن المكلف مخير بين دفع العين ودفع القيمة، وحينئذ لا شك ولا ريب في أنه على تقدير دفع القيمة مردد بين الأقل والأكثر، يرجع كأنه قيمي وأكثر، وحينئذ مردد بين الأقل والأكثر فيجوز له الاكتفاء بالأقل. أقول حتى لو قلنا بأن المكلف مخير بين دفع العين ودفع القيمة، لأن هذا محل بحث بينهم على إطلاقه مو مسلم أنه دفع العين أن دفع القيمة كافي على تقدير تسليمه، قد يقال نعم هو مخير بين دفع العين وقيمة، لكن حدد العين والمرة، لأن الأقل في هذه العين قد يكون أكثر من حظ تلك العين، يعني الأقل في العدد أكثر من حظ الشعير،
هنا أقدر قيمة بين الأمرين.
كيف تقدر قيمة بين الأمرين؟ يعني أقل شيء بين الأمرين؟ أقول ما يمكن هذا شيخنا يوجد اتباع. نحن مخيرون لو قلنا في مصيبة الخمس بين العين والقيمة، مخيرون بين العين والقيمة يعني قيمة العين. وهنا عندي علم إجمالي بأن القيمة الأقل إما 20 دينارا إذا كانت شعيرا، وإما 40 دينارا إذا كانت ماذا؟ إذا كانت عدسا. وأنا مكلف بدفع ملقل بين الأمرين، أنا مكلف بدفع الأقل مما ثبت أنه هو الخمس. فأول مرة ثبت ما هو الذي فيه الخمس ثم ادفع الأقل بالقيمة، مو مشكلة. جواز الدفع بالقيمة لا يعني جواز دفع قيمة الأقل من الاثنين، جواز دفع الأقل قيمة يعني الاكتفاء بالأقل في العين، يجوز لك أن تبدله بالأقل قيمة. حدد أول مرة ما هي العين الأقل التي يجوز الاكتفاء بها، ثم بعد ذلك ادفع الأقل بقيمتها، بقيمة هذه العين. نحن هنا مو مرددون بين القيمتين،
مرددون بين بدل.
أحسنتم، بين مبدل القيمتين. البدل قيمتان، بين المبدل مرددون. قبل أن نصل للنوى، يعني في الحقيقة تردّدنا في رتبة سابقة على قضية جواز الدفع بالقيمة أو عدم جواز الدفع بالقيمة. لا متعطب عقلي، متعطب عقلي. كيف تعطب عقلي؟ أنت يجوز لك دفع الأقل عدسا، إذا عدس نقول الأقل عدسا 30 دينار، إذا شعير الأقل شعير ماذا؟ أنا يجوز لي مو دفع القيمة الأقل، يجوز لي دفع قيمتي ما ثبت أنه هو الخمس. ثبت ما هو الخمس أول مرة، لا يوجد طريقة لإثبات ما هو الخمس عينان لأنه علم إجمالي. فحينئذ إما نثبت نصف القمع نصف القيمة، قاعدة العدل والإنفاق، إذا قيمة تشعر
أعلى من
ها؟
أعلى أقل القيمتين،
أعلى أقل القيمتين، إلزام له هذا بالأعلى أقل القيمتين، لا بد من ملزم له شرعا، ما لا يوجد ملزم شرعي لهذا. فحينئذ إما قاعدة العدل والإنفاق وإما القرعة. القرعة تحدد إذا عدس والله شعير، بعد ذلك ننتقل إلى قيمة العدس أو قيمة الشعير. فإدخال عنصر القيمة ما راح يحل لنا المشكلة في الخلاصة منها. تفهمتم؟ وقد يقال عن آخر أننا هنا نقول بأن الخمس، وهذا سيأتي بحثه في محل الخمس، شركة في المالية مو في تمام مراتب
العين.
وحينئذ خصوصية الشعيرية، خصوصية العدسية غير ملحوظة. وحينئذ فالملحوظ دائما في باب الخمس هو القيم، وليس ملحوظ في باب الخمس خصوصيات الأعيان. فدائما في باب الخمس يكون مرددا بين الأقل والأعيان، هكذا يقال. حينئذ دائما في باب الخمس يكون مرددا بين الأقل والأكثر، فتجري القراءة حينئذ عن فرق هذا عن السابق. شنو ذات تعلق بالعين، لكن يجوز الانتقال الى القيمة. هنا من الاصل متعلق بالقيمة، لكن هذا الحل ايضا انا بحسب نظري ما ينتهي الى محصل. لماذا؟ لان صحيح شركة في المالية، لكن اي مالية؟ مالية العدس. التفتوا، انتبهوا للقمار. ليش؟ مالية العدس الأقل فيها غير الأقل في مالية الشعير. فيوجد شركة في مالية، لو كان الواقع الذي يجب فيه الخمس هو العدس، فأنت يوجد حينئذ عندك خمس مالية العدس اللي هي 250 كام 50. إذا شعير خمس مالية الشعير ما أتى يعني 40، ها؟ وحينئذ نقول بأنه يتشكل علم إجمالي بين مالية العدس ومالية الشعير. لكن الصحيح أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، لأنه هنا لم تلحق خصوصية الشعيرية وخصوصية العدسية وخصوصية المالية. والمالية كيفما أخذتها مردد بين الأقل والأكثر، هو الشرعية بين الأقل والأكثر، دائما بين الأقل والأكثر، وحين لم تجد البراءة على الأكثر. اي على هذا المبنى، على بقية المباني لا، مو هكذا. بعض الغيور ما دخلوا فيها التفاصيل أصلا من أسابيع. المسألة 39: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه، إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه. خب واضح، تصرف مو أتلف، أتلف تقدم في المسألة السابقة. إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه، كما لو وهبه باعه وهكذا، كما إذا باعه مثلا، فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه. هذا على أساس قاعدة التعاقب الأيدي، لأن طبعا وهذا تابع للقول بأن الخمس متعلق به العين كبقية أصناف الخمس. أما لو قلنا في مقولة الفقيل أمداني أقسم في البين أننا أعطينا حكم تكليفي فقط، قد يقال ينتقل إلى الذمة مباشرة، لأن العين مو متعلقة للحق، ما تجي قاعدة التعاقب الأيدي هنا، العين ما صارت مغصوبا. استفدتوا؟ كما إذا باعه فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة ما قدره أو الأزيد. بعد أكفاء إذا مو ملزم الحاكم بأن يمضي إلى أكفاء، يستطيع أن يمضي ويستطيع أن. وأما ما كو دليل يعني على لزوم تربيح أرضان الخمس أزيد مما لهم، ما كو دليل حتى نلزم الحاكم بالإمضاء. وأما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه بعد واضح إشحاق بحق الخمس، ما يجب أن يمضي عن الشرع إلا إذا كانوا مصالح عليا من جهة ثانية. نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس. طبعا كيف تقتضي المصلحة أنا لا أدري، هذه هي المسألة، المسألة على الموازين واضحة، ما تحتاج مزيد بحث. نقول في بعض الحالات ما يحتاج إلى إمضاء الحاكم الشرعي، كما لو اشترى الشيعي من السني الذي لا يعتقد بالخمس، على ما هو المشهور من أن روايات التحليل تقول لنا المؤنى وعليه الوزر. هنا بعض المحققين فهم منها إمضاء البيع كسيد الخوئي، قال لنا المؤنى علي فأتعطى كله ملكا، صار ملكنا علي على أساس الانتقال. إذا البيع شخصي إلى الثمن، إذا البيع كل في الذمة إلى ذمة، وحينئذ ينتقل إلى ذمة السني، وهذا معناه عليه الوزر. إن آمنا هناك في رواية التحليل ما نجد نستبق الأمور، لأن هذا من قبيل إمضاء البيع، فلا شك ولا ريب في أنه سوف لا يكون هناك حق لأرباب الخمس بعد في العين المنتقلة إلينا، سوف يصير حقهم إذا كان البيع شخصي في شخص الثمن، وإذا كلي في ذمة السن البائع. بعض المحققين ممن قارب العصر وعاصرنا يقولون لأن هذا مو بس في السنة يجري، حتى في الشيعة المتهتك الفاسق الذي لا يفعل الخمس انتقل الخمس إلى ممن لا يخمس. هذا الوارد في الروايات لا يخمس أعم ممن كان لا يعتقد أو يعتقد ولكنه لا يخمس، يعصي الله سبحانه وتعالى. حينئذ أيضا يجري، إن قلنا بأن الروايات تشمل غير السني، المشهور أنها فقط وفقط تشمل السني ومن حذى حذوه ممن لا يعتقد بخمسنا، البحث في محله إن شاء الله في روايات التحليل. وهناك إذا قلنا بأن الإمضاء، بأن معنى التحليل إمضاء المعاملة، فيصير ما يقول السيد الماتن صحيح، وإلا هذه الصورة يجب أن نستثنيها من الماتن. حينئذ يجب أن نستثني هذه الصورة من الماتن، ويبقى قضايا الإمضاء وعدم الإمضاء فيما لو باع سني لسني أو شيعي فاسق لشيعي فاسق وهكذا. هذا تمام الكلام في خمس الحلال المختلط بالحرام، وهو العنوان الخامس من العناوين التي يجب فيها الخمس. العنوان السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم. نحاول نختصرها هذه أيضا حتى نصل إلى بيت القصيد الذي نرومه من كتاب الخامس. هناك كلام بين المحققين في أنه هل هناك عنوان من عناوين ما يجب فيه الخمس اسمه الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم؟ مطلقا كل أرض اشتراها ذمي من مسلم فيجب الخمس فيها. طبعا لا يتأتى الامتثال من الذمي
إلا
بالإجبار، لا يتأتى الامتثال، هذا تنزل عن الامتثال، مو امتثال بالدقة، يمكن جبهه منه كما يجبى من المسلم بالقوة، وهذا لا مانع منه لأنه إذا أسلم ارتفع التكليف لأنه اشترى ذميا وصار مسلما ويقال الإسلام يجبها قبله لأنه لم يعد ذمي اشترى من مسلم، أو قل ذمي اشترى من مسلم لكن لم يعد ذمي الآن حتى يخاطب بأداء الخمس، وإذا بقي على الذمي فهو لا يعتقد هذا الخمس، وإذا دفعه لا يتأتى منه نية القربة وعدم العبادة، وحينئذ قد يشكل على أصل ثبوت هذا الخمس من أساس لأنه أشكال عقلي. هذا الإشكال نظيره في تكليف الكفار بالفروع يذكر جوابه، وهم جوابه في تقديري هنا واضح لأنه يقال ما المانع كون الخمس من العبادات ما دل عليه دليل عقلي أو دليل نقلي مطلق أن كل خمس كذلك، ما المانع من أن نلتزم أن هذا الخمس بخصوصه لا يلزم في نية القربة؟ ما المانع؟ ما الدليل أصلا أن هذا الخمس اللي هو مو خمس الأساس المتعارف، مو خمس المغانم والفوائد، قلنا كل الماضي باستثناء الحلال مرتبط بالحرام هو أهم نوع من أنواع الضرائب، البقية كلها كانت تلتقي في أنها معنى وفائدة، خمس الحلال مرتبط بالحرام تبريرها واضح التطهير، هنا له مبرر آخر وهو وضع ضريبة خاصة على الذمي. عادة الذمي طوب عليه الضرائب بعموم المسلمين، هما ضريبة خاصة لبني هاشم مثلا، خلينا نتصور قضية تصور، لأن بعض المحققين حتى من أعظم المعاصرين وقعوا أمام هذا الإشكال ولأجله قالوا لا يمكن أن نلتزم لأن هذا من قبيل الخمس المصطلح، عبادة لا تتأتى من الذمي في حد ذميته ولا تجب عليه إذا أسلم.
ما المانع أن يخاطب يخاطب بالإسلام؟ ما المانع أن تثبت عليه بعد أن أسلم وقبل أن يخاطب؟
لم يعد ذمي فرحيد إن شاء الله. أولا أقول على تقدير دفعه لها وهو ذمي، من قال أنه اشترط قصد القربة هنا؟ أول الكلام، من قال أنه يجب قصد القربة؟ من قال أن هذا من قبيل العبادات التي لا تحل من قصد القربة؟ هنا ضريبة مالية لخصوص بني هاشم كما أن هناك ضريبة مالية لخصوص الفقراء لعموم المسلمين، هذا وهو ذمي. نعم مكلف بلا شك، أقول هذا مضيء ذات الإشكال. ثم من قال بأن قاعدة الجب ترفع الأحكام الوضعية الثابتة عليه قبل إسلامه؟ ما عندنا دليل مطلق، أنا بحط قاعدة الجب في يوم من الأيام، ما عندنا هكذا دليل مطلق على أن الجب يشمل الأحكام الوضعية على الإطلاق، وعليه فلا شك ولا ريب أنه حكم وضعي. بعبارة أوضح، عندما كنت ذميا واشتريت ثبت خمس أموالك لبني هاشم، الآن أسلم، الإسلام يجب ما قبله صحيح، ما عندنا هم رواية صحيحة هكذا على الإطلاق الإسلام يجب ما قبله، لكن يجب ما قبله من الآثار التكليفية. يعني إذا أنت مقروض وأنت ذمي صوب ما صوب مسلم، يجب عليك دفع القرض، يجب عليك هذا المال مشترك بينك وبين بني هاشم وبين الإمام عليه السلام، إذا صوب مسلم ادفع. فيمكن بعبارة أوضح إما أن لا نلتزم بعباديته لقصور دليل العبادية لمثل هذه الأفراد من أفراد الخمس، وإما أن نلتزم بعباديته وحينئذ مقدور بمقدمة المقدورة وهو أن يسلم فيدفع. والقول بأنه يجب ليس صحيحا. نعم في خصوص الصلاة في بعض الموارد دل الدليل، ولعلكم لذلك أكثر المحققين ما تعرضوا لهذا الإشكال لوضوح جوابه، لكنها شبهة طرأت على هذا العظيم في المرتقى ووقع فيها، لم يستطع أن يخرج منها ويجيب عليها، كأنه تصور أن المقام من قبيل الصلاة، لهناك يقينا لا تجب عليه الصلاة بعد أن
يسلم.
نقول حتى هناك الإسلام في الوقت بالقضاء لا يجب، لكن في الوقت شنان يجب عليه يقينا لذلك، ودائما هو قادر على أن يسلم بأن وقت يعني مقدمة مقدورة، فهذا كان من صحية التكليف. عموما ما نجي نفصل هنا، واضح القضية، أو هل نقدر نقطع مادة الإشكال، لأن نقول ما دليل عبادية هذا النوع من أنواع الخمس، ما عندنا دليل عقلي يدل أو نقلي يدل كل خمس لا بد من قبض التقرب به غير التسالم والإجماع أو خدام يقول متيقن غير هذا النوع، لأن هذا النوع نادر الابتلاء. خب حينئذ هذا الإشكال ليس إشكالا، يبقى أن أصل المسألة أيها الإخوة محل إشكال، لا يوجد إجماع في المسألة، وإن ادعي الإجماع من السيد ابن زهرة، والسر في عدم وجود الإجماع أن جملة من المتقدمين لم يتعرضوا له، وهم عندهم إطلاق مقامي لأنهم يتعرضون لما يجب في الخمس، فرحوا مو بس إطلاق مقامي، تصريح لفظي يجب الخمس في خمسة في ستة، ثم يذكرون ولا يذكرون منها الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، وسكوتهم يعني أنهم لا يرونها مما يجب فيه الخمس، إلا أن يقال كهذا بصدد مختصرات شديدة ما تعرضوا لهذا لأنه مو محل ابتلاء بين المسلمين، وغير المسلمين ما يلتزمون به. لكن على أي حال الظاهر الأول لعدم تعرضهم هو عدم إيمانهم بأنهم خمس. في قبالهم هناك جمع كبير من المحققين نسبوا إلى الشيخ الطوسي على الله مقامه، بل أقول المفيد أيضا يذهب إلى هذا، وإن نسب إلى عدم الذهاب في المختلف، لأن المفيد في باب الزيادات هو الذي نقل هذه الرواية التي ستأتي إن شاء الله مرسلة، وحينئذ لا شك ولا ريب أن المسألة مطروحة بين المتقدمين، لا نستطيع أن نحرز إعراض تام من المتقدمين عن هذا الخمس، ولكن في المقابل الغريب كل الغريب ادعاء الإجماع على ثبوت هذا الخمس. إذن لا يوجد إجماع من أحد الطرفين، ولا يوجد إعراضهم عن الرواية حتى نسقطها عن الاعتبار، بل بعضهم ذهب وبعضهم لم يذهب. إذن فنحن والأدلة إلى حيث ساقتنا نساق، ولا شك ولا ريب أيضا أن هذا الخمس غير مشمول بآية الخمس، غير مشمول للأدلة العامة الواردة في الخمس التي تثبت الخمس الغنائم والفوائد العامة والاستفادات والتكسبات العامة. لماذا؟ لأنه يراد أن الذمي إذا اشترى من المسلم أرض حتى لو اشتراها بثمن أزيد يجب عليه الخمس فيها، فضلا عن المساوي، فضلا عما لو اشتراها بثمن أقل من ثمنها المتعارف فربح بها، إن اشترى فربح بها وكان معدى للربح مول المؤونة ولم تصرف في المؤونة، حينئذ يصير داخل في خمس المغانم، لكن هذا غير هذا الخمس الذي سنتحدث عنه هنا. إذا هذا نوع من الضريبة المالية الخاصة الثابتة على خلاف بقية الأكمال، نظير من بعض الجهات العنوان الخامس اللي كان، ماذا العنوان الخامس؟ كان ثبوت الخمس في الحلال المحتل بالحرام، ولو لم يصدق عنوان غنيمة هنا قد يكون ضرر أصلا لأن الحرام قد يكون أقل من الخمس واقع. على أي حال هذا نحو خاص من أنحاء الخمس، ما المانع في أن لا يكون بالدقة من الخمس بالمعنى المرتكز العام كالحلال المختلط بالحرام، ويكون مصرفه مصرف الخمس المرتكز المعهود ضريبة خاصة، قل لخصوص بني هاشم على الشارع، ما المانع؟ أو للإمام عليه السلام وبني هاشم بناء على التقسيم نصفين، أو للإمام وحده بناء على أن الخمس كلهم للإمام وأن بني هاشم مصرف، على اختلاف المباني لا يوجد لا مانع نقل ولا مانع. فإذا نحن والدليل حيث أدى بنا نتأدى. الدليل في المقام ينحصر في صحيحة واحدة، وهذه الصحيحة هي صحيحة أبي عبيد الحذاء، يرويها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، أبو أيوب الخزاز اسمه إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن أبي عبيدة الحذاء. سند الشيخ إلى سعد سند صحيح جيد جدا، سعد من الأجلاء، أحمد بن محمد إما بن عيسى أو بن خالد كلاهما ثقة، عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان أبو أيوب عن أبي عبيدة، كلهم إماميون معدلون. فليس في السند مغمز ولا كلام. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة نفس الرواية، لكن سند الصدوق إلى أبي عبيدة فيه شيء من الجهالة يا أخوانا، يمكن الاعتماد عليه، ما نقدر نتعرض لتفاصيله. ورواه المحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب، ونوقش في هذا السند من قبل بعض الأعاظم كالسيد الخوئي، لأن سند المحقق في المعتبر غير إلى الحسن بن محبوب غير معلوم. نفس الرواية
هنا هي طبعا الحسن بن محبوب،
لكن هنا المحقق في المعتبر ذاك الشيخ الطوسي ما يذكر مصدره ما هو. السيد الخوئي يقول المحقق في المعتبر روى نفس الرواية عن الحسن بن محبوب، لكن لا نعلم سنده إلى الشيخ الطوسي، إلا أن الصحيح بناء على متبنيات السيد الخوئي أن المحقق الحلي يمكن أن نذكر سنده إلى الحسن بن محبوب ونجعله سند صحيح، لأن له في الإجازات سند صحيح إلى الشيخ الطوسي، وله إجازات إلى الشيخ الطوسي مصرح بأن له من خلالها طرق كل طرق الشيخ الموجودة في الفتنة، ويوجد هناك سند صحيح إلى الحسن بن محبوب. فقد لا نؤمن بهذا لأننا نقول بأن هذه الإجازات المتأخرة إجازات العناوين والمعنونات بالدفع، لكن على أي حال لا شك ولا ريب في أن الشيخ المحقق صاحب المعتبر له أسانيد صحيحة مقترنة بنسخ موثوقة للتهذيب، والتهذيب له طرق صحيحة، فيكون له نفس طرق الشيخ إلا الحسن بن محبوب. لكن هذا في وجهه إشكال، وهو أنه يتوقف على أن نثبت أن هذه الرواية نقلها من التهذيب، يكون نقلها من غير التهذيب، ماذا يجريها؟ لعله نقلها من كتاب الحسن بن محبوب وصل إليه ونقلها منه مباشرة. لكن على أي حال هذه الإشكالات على مبادئ التدخل نتأتي، لأن التدخل يكتفي بالتلفيق على مستوى الإجازات. وحينئذ المحقق واصف بين العلامة والشيخ، وتصرح العلامة أن له طرق إلى كتب الشيخ وإلى طرق الشيخ الموجودة في إجازته لبني زهرة، وعليه فيمتلك المحقق طريق حسن بن محبوب. فعلى مبادئ السيد الخوئي واضح حينئذ تسهيل وتصحيح الطريق إلى الحسن بن محبوب للمتأخرين، فضلا عن المحقق الذي هو برزخ بين المتقدمين والمتأخرين على أو أوائل المتأخرين. على أي حال هذه هي الرواية سندا. نفس الرواية يرويها الشيخ المفيد لكن عن الصادق مو عن الباقر عليه السلام، يقول عن الصادق قال الذمي، نرجع للرواية، أبو عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام. إذا اتضح يا إخوان أن بعض الأسانيد فيها ضعف في السند الصدوق بعضها صحيح، وبعد هذا من الغريب ما نسبه، بل قاله الشهيد الثاني في الرضب أن السند فيه ضعف لأنه موثق غير صحيح. لعله نظر إلى سند الصدوق أو إلى سند المحقق في المعتبر ولم يلتفت إلى سند الشيخ في التهذيب، فإنه سند صحيح أعلائي لا شك ولا ريب. ومن هنا من هو أكثر منه تشددا صار على الإشكال عليه كولده صاحب المعالم في المنطقة وصدقه في المدارك، أشكلوا على الشهيد لأنه لا وجه لاستشكاله في صحة السند مع أنهما أكثر تشددا من الشهيد الثاني. لكن يا أخوان هذا ليس بغريب، قبل أن تجمع الكتب في مكان واحد أنا وجدت عدة موارد في الروضة للشهيد الثاني يرمي الرواية بالضعف وهي ضعيفة أو بالتوثيق وليس بصحيح، وهو لا يعمل بالموثق على مبانيه وإن عمل في كثير من الحالات، ويكون نظره إلى رواية الصدوق لها مع أنها مروية سنة صحيح في الكافي أو في التهذيبين. ليس هذا بعزيز في الكتب مع انعدام الوسائل وقلة القدرة مثلا أو المجال لكثرة التتبع والمطالعة عند أمثال الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه الذين كانوا يعيشون ظروفا صعبة. على أي حال بمعزل عن العذر وعدمه هذا له نظائر متعددة يا إخوان في الروضة، جمعت قسما منها إبانة مطالعتنا لها ومراجعتنا لها. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن السند صحيح، الكلام كل الكلام لا بد أن يكون في دلالة الرواج. سمعت أبا جعفر عليه السلام، أبو عبيدة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا، أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. الرواية صريحة في وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى من مسلم أرضا. أيضا رواية المقنعة مرسلته في باب الزيادات عن الصادق عليه السلام وعن الباقر قال الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس، نفس المضمون لكن بتعابير أخرى.
أيما
تفيد التعميم. أي هنا قال الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض، وهنا أيضا الأرض ألف واللام للجنس لأنه ماكو عهد لا مهني لا ذكري لا كذا إلى آخره، لكن قد يقال يوجد عهد ذهني سيأتي البحث. فعليه فيها الخمس، هناك أيما ذمي اشترى المسلم أرضا مطلق أرضا، هناك اللغة أرضا طبعا أرضا أي أرض كانت. يوجد أكثر من بحث هنا. أولا لو خلينا وهذه الرواية لا شك ولا ريب في أنها تدل على أن الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم يجب فيها الخمس، ولا شك في أن الخمس في زمن الإمام الباقر عليه السلام كمصطلح لا شك ولا ريب واضح أنه يراد منه الخمس الاصطلاحي. ما عندنا مظائر لهذا اصطلاحا خصوصا في مدرسة أهل البيت غير هذا الخمس الاصطلاح، ما عندنا ضرائب خمسية متعارفة. ها الخمس عندما يطلق يقينا يطلق ويراد منه هذا المعنى الاصطلاحي الشائع، إن وجد خمس من جهة أخرى فهو شاذ نادر لا يحمل عليه هذا الإطلاق، فلا معنى حينئذ للاستشكال من جهة الدلالة بعد تتميم السند من صاحب المدارك على الله مقامه لأن الخمس لم يكن متعلقه هنا أنه خمس السادة والإمام أم خمس الفقراء، فيكون صدق على الفقراء لا معنى لهذا. أقول فعليه فيه الخمس الإطلاق يجعله ينصرف إلى الحقيقة الشرعية أو المتشرعية وهو الخمس الاصطلاحي، حينئذ مصرف مطلق الخمس يشمله كل الروايات ما ورد فيها. رأيتم أنتم إلى هنا كل أبوابنا ما ورد فيها أن الخمس لمن يتلح متعلقه لمن، ما ورد كلها خمس الحلال ورد فيه، يعني خمس الغنائم ورد فيه ما ورد، ما هو مصرف الخمس؟ هناك أدلة خاصة وروايات خاصة تدل على مصرف الخمس وعليه فلا معنى لهذا الإشكال والتشبث به بهذا المقدار وبهذا الشكل، إشكال غير صحيح. هنا يجب البحث من جهتين مهمتين، الجهة الأولى ما هو المراد من الأرض هنا؟ هل يراد من الأرض مطلق الأرض حتى لو اشتريت تبعا كما لو اشترى بيتا واقعا على أرض اشتراه بكامله مع حقاره، فهل هذه الأرض مشمولة للرواية كما أنها مشمولة في باب التوريث مثلا، يبحثون أن الأرض كم تساوي، البناء كم يساوي، كما أنها ينظر إليها. هل عندما يقال أرض هنا ينظر إلى رقبة الأرض حتى لو لم تكن هي المشترط بالأصالة، كانت مشترط بالتبع كما لو اشترى دارا أو بستانا أحسنتم أو خانا، فهل يكون أرضه يكون هذا الذمي يجب عليه تخميس الأرض، تقيم الأرض ثم تخمس أم لا؟ الرواية لا تشمل إلا الأراضي الخالية، سمو ضرورة الزراعية، زراعية أو غير زراعية، لا تشمل إلا الأرض الخالية. طبعا لا شك ولا ريب أن الرواية ظاهرة في أنها رقبت الأرض عليها الخمس، خصوصا بالحظ اشترى أرضا عليه الخمس. ما خصصت؟ أولا ما خصصت الأرض أنها أرض خراجية أو أرض عشرية أو أرض زكاة أو أرض إلى ما هنالك، إنما هي أرضا مطلقة، أي أرض كانت، بل التنوين يفيد العموم هنا بلا شك ولا ريب. وحينئذ لا شك ولا ريب أنه يفيد عموم الأرض من هذه الجهات، ويفيد عموم ويفيد أن الخمس متعلق برقبة الأرض، لأن المشترى هو الرقبة بلحاظ المقدمة والمقدمة المقدم والتالي، أن الخمس خمس بالأرض نتج من شراء الأرض، مو من الزراعة في الأرض أو من شيء آخر. وعليه فالرواية قف صريحة في أن رقبة الأرض يجب عليها الخمس. الكلام هل يشمل هذا؟ بحثان هنا. الأول، هل يشمل الأرض التي تشترى تبعيا لا بالأصالة، أم لا يشمل إلا الأرض التي اشتريت بالأصالة؟ هذا أول بحث لابد أن نبحثه، وهذا بحث في دلالة الرواية. البحث الثاني الذي لابد وأن نبحثه هو دعوى وجود جو في عصر صدور الناس يجعلنا نشك في أن المراد من الرواية ما هو الظاهر البدوي منها، يعني تحتف بجو يصلح للقرينية يقضي بصرف الرواية عن ظاهرها، أو يا أقل يشككنا في ظهورها، فلا يكون هذا الظهور مشمولا لأدلة الحجية، لا دليل الحجية هو السيرة العقلائية، يقال مع وجود هذا الجو السيرة العقلائية لا تتمسك بهكذا ظهور محتف بما يضعف الظن النوعي في بكشفه عن المراد. سيأتي إن شاء الله هذان البحثان إذا أكملنا هذين البحثين بدقة، أصل وضحة الخمس التي اشتراها الذمي من المسلم يأتي إن شاء الله في البحث القادم. الحمد لله يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.